قاله بيع الثمار
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها.
نعم.
وقال ليث عن أبي الزناد كان عروة بن الزبير يحدث عن سالم بن أبي حمزة الأنصاري من بني حارثة أنه حدثه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال مبتاع إن وصال الثمر الدمان أصابه مرض أصابه خشام أهات يحتجون بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك فأما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر كالمشهورة يشير بها لكثرة خصومتهم وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع ثريا فيتبين الأصفر من الأحمر قال أبو عبد الله رواه علي بن بحر قال حدثنا حكام قال حدثنا عن بسر عن زكريا عن ابن الزناد عن عروة عن سالم عن زيد عن سالم عن زيد قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد بن طويل عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تسوء قال أبو عبد الله يعني حتى تحمر حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليم عن سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح
شكل خطأ
أن تباع الثمرة حتى تشقح فقيل وما تشقح قال تحمار وتصفار ويؤكل منها
يعني هذه الفرق المعقودة لبيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها والأدلة دلت على تحريم التحريم والمنع وأنه لا يجوز أن تباع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها لأن نهى النبي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها والحكمة في المنع أنها قبل بدو الصلاح معرضة للآفات فإذا بدا الصلاح فإنها تعمل من العاهات والآفات الغالب وبدو الصلاح يختلف اختلاف الثمار فبدو الصلاح في النخل أن يحمر أو يصفر وبدو الصلاح في العنب أن يسود وبدو الصلاح في الحب أن يشتد إذا اشتد الحب بدا صلاح يسود العنب بدا صلاح إذا حمر أو اصفر البلح في النخل فقد بدأ صلاح وقبل ذلك لا يجوز إلا في حالة واحدة لا يجوز أن نبيعه وهو أخضر إلا في حالة واحدة وهي أن نشترط أوقات يبيعه بشرط أن يقطع في الحال يقطع يجعله على في الدواء يبيعه مثلا بلح أخضر على رؤوس النخل بشرط أن يقطع في الحال على في الدواء هذا لا يجوز أما أن يشتري أخضر على أنه ثمر سيأكله هذا لا يجوز إلا بعد بلوغ الصلاة ولهذا قال باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ولم يجب المعلم بحكم في المسألة لقوة الخلاف من بعض العلماء أجاز البيع قال بعضهم أنه يبطل مطلقا وقال بعضهم أنه لا يبطل يجوز مطلقا قال بعضهم اشترط القطع جاز وإلا أصاب هذه الأقوال أنه لا يجوز البيع قبل بدو السلاح إلا في حالة واحدة وهو أن يشترط القطع يقطعه لكي يكون علفا للدواء ثم ذكر الأثر المعلق تعليق قال ليه على ابن الزناد قال كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن حثمة الأنصاري من بني حارثة أنه حدث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار يعني قبل أن يبدو صلاحها فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع يعني المشتري اللي اشترى الثمر إنه أصابها الثمر أصاب الثمر الدمان قال آخر أصابه مرض قال آخر أصابه قشام عهات يحتجون بها وكان الناس يقول زيد كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها يبيع البلح قبل أن يحمر الصفر يبيع العنب قبل أن يشتد ثم إذا حضر تقاضيهم إذا جذ الناس أعجذاب وخوفا عليهم صار المشتري يدعي يقول أنا اشتريت منك البلح لكن أصابه مرض, أصابه الدمان مرض السمعة, والثاني يقول أصابه مرض, والثاني يقول أصابه قشام عهام يحتجون بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده خصومة بذلك فأما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو الصلاح, حتى يبدو الصلاح الثغرة كالمشورة يشير بها لكثرة الخصومة. فقول زيد رضي الله عنه كالمشورة اجتهاد من زيد, يعني كان زيد يرى أن هذا النهي أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من باب ليس النهي للتحريم وإنما هو للتنزيل من باب المشورة, هذا اجتهاد ابن زيد. وإلا فقد ثبت في الحديث أن هذا أمر إلزام وليس أمر استحباب بل هو أمر إلزام, أمر إلزام ومنع من الاعتبار حتى يبلغ الصلاة كما في أحد الباب الذي من عمر نهى عن الاعتبار حتى يبلغ الصلاة نهى البائع والمبتاع, والحديث الثاني نهى أن تباع ثمرة حتى تزهو, وفي الثالث حتى تشبع. والنهي أصل التحريم, هذا هو الأصل, الأصل أن النهي للتحريم إلا بصالح ولا صالح هنا. لكن زيد رضي الله عنه اجتهد وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم من باب الاستحباب من باب المشورة لما كثرت الخصومة, قال فأما لا فلا تبتاعوا حتى يبدو صلاح الثغرة من باب المشورة من باب الاستحباب لا من باب الإيجاب. قوله كالمشورة هذا كلام من اجتهاد زيد رضي الله عنه, والصواب أنه أن الأمر للإلزام ليس للاستحباب, لأن يعني الحديث صريح في النهي. ثم قال وأخبرني خرجت من زيد أن زيد الثالث لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا, يعني إذا طلعت الثريا في الغالب تعمل من العاهل, جاء في بعض الحديث حتى تطلع الثريا في الغالب تعمل العاهل تعمل من العاهل, فإذا طلعت الثريا تبين الأصفر من الأحمر في النخل عند طلع الثريا وحينئذ تقل العاهات, وقبل ذلك هو معرض للآفات. ثم ذكر حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها, نهى البائع والمبتاع, يعني المبتاع هو المشتري, وهذا ظاهر التحريم خلافا لزيد في اجتهاده رضي الله عنه وأنه ليس للتحريم. ثم ذكر حديث أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع ثمر النخل حتى تزهو, حتى تزهو. قال أبو عبد الله تصير تزهو حتى تحمر, يعني تحمر أو تصفر. ثم ذكر حديث جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح, تشقح بضم أوله وكسر ما قبل الآخر, أشقح يشقح لأنه باب أكرم يكرم. فقيل وما تشقح؟ قال تحمار وتصفار ويؤكل منها. وهذا يدل على أن النهي للتحريم. هو المؤلف ما جزم الترجمة لأن الخلاف قوي في المسألة, وكان من عادة رضي الله عنه أنه رحمه الله أنه يجزم بالحكم إذا كان الدليل قوي, هنا الدليل قوي واضح نهي للتحريم نهى عن الاعتبار حتى يبدو الصلاح, نهى البائع والمبتاع, نهى أن تباع ثمرة حتى تزهو, نهى تباع ثمرة حتى تشبه, والنهي أصل التحريم. لكن المؤلف رحمه الله ما جزم مراعاة للخلاف, ولهذا ذكر المؤلف الشارح أنه الخلاف في هذا فقال الخلاف قوله
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها, يبدو بغير همز من يرمى, والثمار المثلثة للجمع ثمرة للتحريك وهي أعم من الرطب وغيره, ولم يلزم بحكم في المسألة لقوة الخلاف فيها, وقد اختلف في ذلك على أقوال. فقيل يبطل مطلقة,
يعني إذا باع الثمر قبل بدو صلاحه قال بعض العلماء يبطل مطلقة, يبطل البيع, لأن النهي يقتل الفساد, النبي نهى عليه الصلاة والسلام والنهي يقتل الفساد فيبطل. نعم هذا قول ابن أبي ليلى والثوري وجماعة. نعم
قيل يبطل مطلقا وهو قول ابن أبي ليلى والثوري ووهم من نقل إجماع للبطلان, وقيل يجوز مطلقا ولو شرط تبقية وهو قول يزيد بن أبي حبيب,
هذا مقابل القول الثاني, هذا قول يقول يجوز مطلقا ولو لم يشترط على القطع, وهذا مخالف للنهي, النهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم, لكن كأنهم حملوا على التزيين. نعم.
ومهم أن الإجماع فيه أيضا. وقيل إن شرط القطع لم يبطل وإلا بطل، وهو قول الشافعي وأحمد الجمهور ورواية عن مالك.
هذا هو الصواب، هذا عبد الله إن شرط القطع يقطع في الحال يكون على حدود الدواب فلا بأس أن يبيعها قبل بدو الصلاة، أما إذا لم يشرط القطع فلا يجوز حتى يبدو الصلاة. هذا قول الجمهور الشافعي وأحمد الجمهور، هو الصواب والذي تؤيده الأدلة. نعم.
وقيل يصح إن لم يشرط التبقية، والنهي فيه محمول على بيع الثمار قبل أن توجد أصلا، أو قول أكثر الحنفية.
هذا ضعيف، حمل النهي الثمار قبل أن تبدأ الصلاة قبل أن توجد، قبل أن تخلق الثمار، هذا بعيد. نعم.
وقيل هو على ظاهره، لكن النهي فيه التنزيه.
هذا قول خاص، صار خمسة أقوال مثلا، قيل يبطل مطلقا، قيل يجوز مطلقا، وقيل إن شرط القطع جاز وإلا فلا، وهذا قول الجمهور. وقيل يصح وإلا شرط التبقية، وقيل النهي للتنزيه. خمسة أقوال. نعم.
وحديث زيد بن ثابت مصدر به الباب يدل للأخير.
نعم.
وحديث زيد بن ثابت مصدر به الباب يدل للأخير، وقد يحمل على الثاني. وذكر مصنف الباب
يدل للأخير، يعني أن النهي للتنزيه لقول زيد هذا الشرط له. حديث زيد يدل للأخير، والقول الثاني أنه للتنزيه، زيد يرى أنه للتنزيه ليس للتحريم، ولهذا قال كلمة شرط له. نعم.
وذكر مصنف الباب أربعة أحاديث.
وقد يحمل على الثاني هو قول جواز مطلقة، وسيأتي بعد باب أن البخاري يختار صحة البيع، لكن إذا أصابته عاهة سيكون من ضمان البائع، وعليه سيكون البيع صحيحا مع الإثم والكراهة عند البخاري، والأقرب أنه يأثم لأن الأصل في النهي التحريم. البخاري كان يرى أن البيع صحيح، يختار صحة البيع، لكن إذا صمت عاهة فإنه يكون مضمان البائع، يرجع إلى البائع، وإلى السهو عاهة فالبيع صحيح، وعليه فيكون البيع صحيح مع الإثم، مع الإثم أو مع الكراهة، يكون البيع صحيح لكن يأثم أو يكره، والأقرب أنه يأثم لأن الأصل في النهي التحريم. وعلى هذا فيكون الرجع من هذه الأقوال أن قولا إما أن يقال أن البيع غير صحيح لأن هذا التحريم، أو قال صحيح مع الإثم، صحيح مع الإثم، واختار البخاري أنه يكون صحيح، ثم يكون البيع صحيحا مع الإثم والكراهة، والأقرب أنه يأثم لأن نهي التحريم، إذا قيل أن البيع صحيح يكون يأثم، أو قال البيع غير صحيح لأن نهي التحريم، والتحريم يقتضي الفساد. وعلى هذا فإذا باع ثمرا قبل إصلاحها يقول البيع فاسد، ترد الثمار ويرد عليه النقود، ومن قال أنه صحيحا يقول صح مع الإثم، عليه التوبة والاستغفار والندم، ومن قال أنه صحيح مع التنزيه والنهي للتنزيه يقول ليس عليه شيء، لكن ترك شيئا خلاف الأولى، فعل شيء خلاف الأولى، الأولى أن لا يشتري إلا بعد قبل الصلاة. نعم. بس البخاري يرى أنه يصح البيع، يصح البيع والنهي إما للتحريم أو للتنزيه. نعم. الأقرب التحريم، هذا هو الأصل الذي صار. نعم. إذا اسود العنب هذا بدو صلاة، إذا يعود إلى ذات النهي عنه فإنه يفضل تسأل، هل النهي يعود إلى ذات النهي عنه؟ نعم ظاهر يعود إلى ذات النهي عنه، نفس ذات النهي عنه، النهي عنه وهو إيش؟ وهو الثمار الذي لم يبدو صلاة، فالقاعدة هذا هو تكون بيع فاسد. نعم. إذا كان النهي يعود إلى شيء خارج فلا يصح. نعم.
سمع إليك ذكر
سمع. نعم.
شارح مسألة الله.
نعم.
قول اختلف السلف في قول حتى يبدو صلاحها، هل مراد به جنس الثمار أو لو بدأ الصلاح في بستان بلد مثلا جاز بيع ثمر جميع البساتين وإن لم يبدو الصلاح فيها، أو لابد من بدو الصلاح في كل بستان على حدة، أو لابد
إيش؟ وقد اختلف إيش؟
اختلف السلف في قول حتى يبدو صلاحها، هل مراد به جنس الثمار حتى لو بدا الصلاح في بستان من البلد مثلا جاز بيع ثمرة جميع البساتين وان لم يبدو الصلاح فيها، او لابد من بدو الصلاح في كل بستان على حده، أو لا بد من بدو الصلاة في كل جنس على حدة أو في كل شجرة على حدة.
أربعة
أقوال.
أربعة أقوال. فهو يقول إن بدو الصلاة إذا بدأ الصلاة في البلد في بستان في البلد هو صلاة جميع المساكين. هكذا أقول البعض. والقول الثاني أنه إذا بدأ الصلاة في نفس البستان ولكن في أنواع من الثمار إذا بدأ الصلاة في النخل يعتبر صلاة للعنب ولو ما بدأ. والقول الثالث أنه لا بد أن يبدأ الصلاة في كل جنس وهذا هو العقل. إذا بدأ الصلاة في البستان في جنس، إذا بدأ الصلاة عندك في النخل مرة وصر في بستانك في بعض النخلات هو لجميع النخلات، وإذا بدأ في بعض العنب الصد هو بدو الصلاة في جميع العنب الذي عندك ولو لم يصد في جميع الأشجار. وفي قول الرابع أنه لا بد في كل شجرة بدو الصلاة فيها، لكن هذا الأقرب هذا القول الوسط أنه بدو الصلاة في كل نوع في البستان في نفس البستان. نعم صح. إذا بدأ الصلاة في النخل في النخل اللي عندك بدو الصلاة في جميع النخل ولو كان بعض النخل أحمر أو أصفر، إذا بدأ الصلاة في بعض النخل النخيل فهو حكم النخلات الأخرى حكم. وكذلك إذا بدأ الصلاة في عنب في شجرة في البستان فيشمل جميع الأشجار في البستان. نعم.
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها. حدثني علي بن الهيثم قال حدثنا معلى قال حدثنا هشيم أخبر قال أخبرنا حميد قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى يزهو. قيل وما يزهو؟ قال يحمار أو يصفر.
ما الفرق بين هذه الترجمة والترجمة السابقة؟ الترجمة السابقة باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وهذه الترجمة باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها. الترجمة الأولى عامة، الثمار تشفى ثمار النخيل وثمار العنب وغيرها، أما هذه خاصة الثانية خاصة بثمر النخل باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها. والشارح حملها قال هذه الترجمة عقولة لبيان حكم بيع الأصول من أصل النحلة رقبة النحلة، والأولى التي قبلها لحكم بيع الثمار ليس بظاهر. الأقرب أن المراد بيع الثمرة. نعم بيع الثمرة حتى يبدو صلاح حتى يبدو صلاح. وعن النخل حتى يزهو. إلى ونزهو قال يحمار أو يصفر، يعني الثمرة حتى يبدو صلاح هذا عام جمع الثمرة. وعن النخل حتى يزهو يعني حتى يحمر أو يصفر. والأصل في النهي للتحريم. نعم. وما يزهو إلى ظهر الثمرة. الشارح حمل على أنه بيع النخل إذا باع النخل وفيه ثمر فلا يبيعه حتى يزهو، لكن هذا ليس بظاهر. جاء في الحديث أن إذا باع النخل وفيه ثمر قبل أن تعبر فثمرة للبائع إلا أن يشتري المبتاع. تعبير التلقيح إذا باع النخل أصل النخل مع بستان وفيه ثمر، لما تكون الثمرة للبائع أو المشتري؟ إن كانت قد أبدرت فثمر يكون للبائع لأن لقح، وإلا تلقح فالثمر المشتري إلا يشرب إلا يشرب المشتري قال صحيح لقح الآن لكن أشرب أشرب أن يكون الثمر لي وقال نعم فلا بأس. الحديث من باع ثمرة قبل أن تؤبر فثمرة من باع ثمرة تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع المشتري. نعم.
باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابت عاهة فهو من البائع. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى. فقيل له وما تزهى؟ قال حتى تحمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال لو أن رجلا ابتاع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه ثم أصابت عاهة كان ما أصابه على ربه. أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتبايع الثمرة حتى يبدو صلاحها ولا تبيع الثمر بالتمر.
نعم هذه الفرد المعقودة لبيع الثمار قبل الأرض وصلاحها ثم تصيبها العاهة، هل تكون من ضمان البائع أو من ضمان المشتري؟ إذا باع النخل ثمر النخل وهو أخضر ثم صارت العاهة فتكون يكون من ضمان البائع أو من ضمان المشتري؟ المؤلف جزم في الفرد بأن يكون من ضمان البائع. باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصاب تعاهة فهو من البائع يعني من ضمانه. فإذا باع نخله أخضر باع شخص ثم أصاب تعاهة فتلف يرجع المشتري على البائع ويقول أعطني نقودي لأنها تلفت قبل أن تبدو الصلاح. لكن سبق في الحديث السابق أنه لا يجوز البيع قبل أن يبدو الصلاح، لكن إذا خالف وباع ثم صارت جائحة هذا على القول بأن البيع صحيح، والقول بأن البيع صحيح تكون من ضمان البيع، أما على القول بأنه ليس بصحيح فإنه يكون من ضمان البيع. ومسألة فيها خلاف لأن حديث وضع الجوائح وجب بين هذا الحديث وحديث وضع الجوائح، هناك حديث أنس أنها عن بيع الثمار حتى تزهى، قيل وما تزهى؟ قالت احمر. تزهى من الافعال التي جاءت على صيغه المبنى المفعول وهي مبنيه للفاعل مثل تنتج ويفرعون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارايت اذا منع الله الثمره بما ياخذ احدكم مال اخيه؟ اذا منع الله الثمره واصابته جائحه بما ياخذ البائع مال اخيه بائحه؟ بغير مقابل بغير مقابل. الثمره تلفت فكيف ياخذ البائع القيمه والثمره تلفت؟ أرأيت إذا منع الله الثمر بما يأخذ مال أخيك مال أحدكم مال أخيه؟ فهذا استدل به البخاري رحمه الله على أن الثمرة إذا تلفت فهي على البائع من ضمان البائع. يقول أرأيت إذا منع الله الثمر بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ وقال الليث عن ابن الشهاب لو أن رجلا ابتاع ثمرة يعني اشترى ثمرة قبل أن يبدو الصلاة ثم أصابت عاهة كان ما أصابه على ربه، كان على ربه عن البائع وهو رب الثمرة. إذا باع لو أن رجل ابتاع ثمرة قبل أن يبدو الصلاح ثم أصابت عاهة كان الضمان على من؟ على ربه وهو البائع. قال ابن الشهاب أخبرني سالم بن عبد الله أن رسول عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتباع الثمرة قبل أن يبدو الصلاح حتى يبدو صلاحها ولا تبيع الثمرة بالتمر. والمؤلف رحمه الله الشارح وذكر عن خلاف في هذا خلاف العلماء وهل يكون البيع صحيح أو غير صحيح وهل تكون الثمرة كلها على البائع أو يكون شيء منها على المشتري، ذكر خلاف في هذا. تقرأ الأول
قوله باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابت عاهة فهو من البائع. جنح البخاري رحمه الله في هذه الترجمة إلى صحة البيع وإن لم يبد صلاحه، لكنه جعله قبل الصلاح من ضمان البائع، ومقتضاه أنه إذا لم يفسد فالبيع صحيح، وهو في ذلك متابع للزهري رحمه الله كما أورده عنه في آخر الباب.
نعم، والصواب أنه لا يجوز البيع قبل بدو الصلاح لأن النهي يقتضي الفساد، والنهي إنما يتعلق بالمنهي عنه يرجع إلى ذات المنهي عنه، فلا يجوز النهي فلا يجوز البيع قبل بدو الصلاح. فإذا باع النخل هو أخضر فالبيع فاسد، لكن البخاري يرى أنه صحيح، فإن سلم فيكون المشتري يأخذ الثمر، وإن صارت عاهة صارت على البائع من ضمان البائع. نعم.
قوله حتى تزهى،
شوف في الصفحة التي بعدها وقد روى مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر السطر الثالث. نعم، الصفحة التي بعدها السطر الثالث.
وقد روى مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر ما يقوي رواية الرفع في حديث أنس رضي الله عنه ونقضه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته عاهة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. واستدل بهذا على وضع الجوائح في الثمر يشترى بعد بدو صلاحه ثم تصيبه جائحة.
يعني في الحديث النبي أمر بوضع الجوائح، يعني إذا أصابه إذا اشترى باع الثمر بعد بدو الصلاة ثم أصابته جائحة. أما إذا أصبر إذا باع قبل بدو الصلاة البيع فاسد، ولكن على القول بأنه صحيح من ضمان البيع ما في هذا واضح. لكن إذا باع الثمر بعد بدو الصلاة ثم أصابته جائحة هل تكون من ضمان البيع ولا من ضمان المشتري؟ في خلاف، الخلاف العلماء في خلاف، منهم قال تكون من ضمان البيع ومنهم من ضمان المشتري ومنهم قال تضع الجواهر بقدر الثلث. نعم، واستدل بهذا
على وضع الجوائح في الثمر يشترى بعد بدو صلاحه ثم تصيبه جائحة. فقال مالك رحمه الله يضع عنه الثلث، وقال أحمد وأبو عبيد يضع الجميع، وقال الشافعي والليث والكوفيون لا يرجع على البائع بشيء.
هذه ثلاث أقوال. مالك يقول يضع عنه الثلث، ثلث الثمرة يضع عنه، وأحمد والشافعي وأبو عبيد يضع الجميع، كل جائحة تكون عن ضمان البائع، والشافعي والكوفي يقول لا يرجع على البائع بشيء. نعم، تكون من ضمان المشتري. نعم، سيأتي الكلام.
قالوا إنما ورد وضع الجائحة فيما إذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها بغير شرط قطع، فيحمل مطلق الحديث في رواية جابر رضي الله عنه على ما قيد به في حديث أنس رضي الله عنه والله أعلم. واستدل الطحاوي بحديث أبي سعيد رضي الله عنه أصيب رجل في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصدقوا عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، أخرجه مسلم وأصحاب السنن. قال فلما لم يبطل دين الغرماء بذهاب الثمار وفيهم باعتها ولم يؤخذ الثمن منهم دل على أن الأمر بوضع الجوائح ليس على عمومه والله أعلم. وقوله بما يستحل أحدكم مال أخيه، أي لو تلف الثمر لم تفى في مقابلته العوض فكيف يأكله بغير عوض، وفيه إجراء الحكم على الغالب لأن تطرق السلف إلى ما بدا صلاحه ممكن وعدم التطرق إلى ما لم يبدو صلاحه ممكن، فأنيط الحكم بالغالب في حالتين. قوله وقال ليث حدثني يونس إلى آخر هذا التعليق وصله الدهلي في الزهريات، وقد تقدم الحديث عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل بهذا.
المقصود أن المسألة في وضع الجوائح فيها خلاف، هل تكون من ضمان المشتري أو من ضمان البائع أو مقدار الثلث؟ أقوال لأهل العلم الذين قالوا إنه يكون من ضمان المشتري قالوا قصة الرجل هذا الذي أصابه دين بثمار ابتاعها ولم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم دين الغرم ثمار ابتاعها فكثر دينه، ظاهر أنه اشترى ثمار وأصابته جائحة فكثر دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للغرماء خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. لكن هذا حديث مجمل، الأقرب عموم الحديث إذا أرأيت لو إذا منع الله الثمرة بما تأخذ مال أخيك بغير حق، الأقرب أنها تكون من ضمان البائع، أصابت الجائحة تكون من ضمان البائع. وأما حديث خذوا ما وجدت وليس لكم ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل دين الغرماء هذا مجمل. نعم.
باب شراء الطعام إلى أجل. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف فقال لا بأس به، ثم حدثنا عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل فرهنه درعا.
نعم، هذا الترجمة المعقودة لشراء الطعام إلى أجل، لا بأس بشراء الطعام إلى أجل وهو بيع مؤجل بيع الدين، تشتري طعام بدراهم مؤجلة لأن هذا مستثنى، إذا بيع واحد من الأربعة التمر أو الشعير أو البر أو الملح بدراهم فلا بأس بالتأجيل، اشتري مثلا 100 صاع من الطعام مثلا بألف ريال مؤجل دراهم مؤجلة لا بأس، اشترى الطعام الأجل لا بأس. ذكر حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل فرهنه درعا، هذا الحديث دليل على جواز بيع التأجيل، هو داخل في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هو كالإجماع من أهل العلم، في خلاف قديم بعض السلف ثم غرض فصار كالإجماع. البيع مؤجل مجمع مجمع عليه دل على الأحياء والذي آمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل مسلم فاكتبوه. وفي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من اليهودي إلى أجل مؤجل ورهنه درعا. ما عنده درهم اشترى طعام من يهودي ولا عنده درهم يعطيه الثمن, فقال اليهودي أعطني رهن فرهنه درعا. في الحديث جواز البيع إلى أجل, وفي جواز الشراء والبيع مع اليهود والكفار, وأن ذلك لا يلزم من مودتهم ومحبتهم. البيع شيء والمودة شيء آخر, بيع والشراء شيء والمودة والمحبة شيء آخر. وفي جواز الرهن في الحضر, يجوز الرهن ولو في الحضر. وأما قول الله تعالى وإن كنتم على سفر ولا تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة قيد الرهن بالسفر, هذا وصف أغلبي أو لبيان الواقع. نعم.
باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه. حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد المجيد بن سهيل عن عبد المجيد بن سهير بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جليل, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله, إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل, بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا.
هذه الترجمة معقودة لبيع التمر بتمر خير منه. باب إذا أراد بيع التمر بتمر خير منه, يعني فماذا يصنع ليسلم من الربا؟ إذا أراد أن يبيع تمرا بتمر خير منه فماذا يصنع ليسلم من الربا؟ يصنع يبيع التمر الرديء بدراهم ثم يشتري بالدراهم التمر الجيد, هذا هو المخلص من الربا. ولا يجوز له أن يبيع تمر بتمر متفاضل ولو كان أحدهما خيرا من الآخر, لا يبيع صاع بصاع. ثم ذكر حديث أبي سعيد وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب, التمر الجنيب يعني جيد تمر جيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا كل جيد تمر جيد؟ قال لا والله يا رسول الله, إننا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. هذا تمر جيد نشتريه بصاعين من التمر الردي, ونشتري من التمر الجيد صاعين بثلاث عصر من التمر الردي. فقال رسول الله لا تفعل هكذا, بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم الجريمة, هذا مخرج بيع الجمع التمر الردي بالدراهم, يعني بيع التمر الردي بالدراهم ثم ابتع بالمشهر بالدراهم جنيبا هو التمر الجيد. إذا النبي صلى الله عليه وسلم بين المخرج. ما هو المخرج؟ المخرج للسلامة من الربا إذا أراد أن يبيع تمرا بتمر خير منه أن يبيع التمر الردي بالدراهم ثم يشتري بالدراهم التمر الجيد. والذي بيع الجمع, الجمع هو تمر الردي مجموع بعدة خلاط تمر, بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالمشهر بالدراهم جنيبا. وفي رواية أخرى أن الذي فعل ذلك بلال, وأنه قال له وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما قال الصاع قال له أوه لا تفعل عين الربا عين الربا, ثم قال له بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. ففي دليل على أنه لا يباع التمر بالتمر متفاضلا بل لا بد من المساواة, أو يباع التمر بالدراهم أو بطعام غير التمر بشرط التقابض بالمجلس. نعم. واضح المخرج هنا, المخرج إذا أراد أن يبيع ربوي بربوي مثله تمر بتمر ضر بضر شعير بشعير ملح بملح لا يجوز الزيادة ولو كان أحده جيد والآخر رديء. والمخرج أن تبيع الرديء بالدراهم وتشتري بالدراهم الجيد, وإلا فرض بالتساوي ولو كان أحدهما جيد. نعم.
باب من باع نخلا قد هبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة.
بارك. ها؟ جاء إذن في رواية أخرى أن بلال فعل هذا. نعم. نعم.
أرى يعني إذا خلى له نخلة اشترط يخلف الرطب مباشرة أو يأتي
كل يوم؟ يأتي كل يوم يأخذ. يأتي
هذا معتاد.
معتاد هذا الناس يشتروا هذا من قديم في القرى كانوا يفعلوا هذا إلى عهد قديم. الناس يشترون ثمر دخلا من الفلاح يشتريها إذا بدأ الصلاة، ثم كل واحد عارف نخلة، كل أهل البيت يعرفون نخلة أو نخلتين أو ثلاث، يأتون يوميا ويأخذون من ترحيصهم وينصرفون. نعم نعم. طعام مطبوخ يبيعه بإيش؟ والله نعم، حتى ولو طعام مطبوخ أو دقيق أو كان دقيق دقيق بدقيق لا بد من التساوي. نعم.
يقول أحسن الله إليك، هل يجوز أن يؤخذ هل يجوز أن يؤخذ علم العقيدة الإسلامية ممن يقول العبادة لا تكون عبادة لغير الله إلا إذا توفرت فيها الحب المضاهي لحب الله؟
إيش؟ هل يجوز
أن يؤخذ علم العقيدة الإسلامية ممن يقول عبادة لا تكون عبادة لغير الله إلا إذا توفر فيها الحب المضاهي لحب الله، وتوفر فيها الخضوع المضاهي لخضوع الله، وتوفر فيها الخوف المضاهي الخوف من الله؟ وهل هذا كلام موافق لعقيدة أهل السنة والجماعة؟ وإذا كان مخالفا فما الصواب؟ وجزاكم الله خيرا.
كيف نسمعها الكلام؟ غير مفهوم. إيش نصح العبادة إلا إذا كان فيها الحب، فيها حب مضاهي لحب الله وخوف مضاهي لخوف الله؟ نعم، إيش معنى هذا؟ مضاهي العبادة لا بد فيها من ثلاثة أركان: الركن الأول محبة، والركن الثاني الخوف، والركن الثالث الرجاء. هي محبة يتعبد الإنسان لله بالحب وخوفه ورجعه. يعني العبادة تصلي عن حب وخوف ورجاء، حب وتعظيم وإجلال وخوف ورجاء. أما هذا الكلام ما مفهوم، حب حب الله وخوف الله، ليس كلام هذا غير مفهوم، كلام غير مفهوم. العبادة لها أركان ثلاثة: محبة لله والخوف والرجاء، يعني يعبد الله بالحب وبالخوف والرجاء. أما حب للمخلوق وخوف للمخلوق، لكن هناك محبة طبيعية كمحبة الطعام والشراب، محبة الوالد لولده، هذه محبة طبيعية، محبة رحمة وإشفاق كمحبة الوالد لولده، محبة إجلال كمحبة الولد لوالده، محبة طبيعية كمحبة المال ومحبة الصديق. أما العبادة يكون فيها حب، حب للمخلوق وحب للخالق، ما هي هذا الكلام؟ غير وارد. نعم.
هذا السؤال أحسن عليك من مصر، يقول السائل من مصر: ما حكم التدخين وما حكم بيعه، وهل شربه ينقض الوضوء؟
التدخين محرم ولا شك في تحريمه لأنه من الخبائث، وقد أجمع العقلاء على أنه من الخبائث، ولا يقول العاقل أنه من الطيبات. والله تعالى قال في السماء العظيم: اليوم أحل لكم الطيبات، قال توصي النبي يحرم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ومحرم لأنه منثر ضعيف ومفتر، ويسكر أيضا عن من يتأخر عن شربه، وليس معنى الإسكار يعني يغيب عقله، يتأخر عن شربه غاب عقله ويهم، وهذا نوع من الإسكار. والنبي صنع كل مسكر مفتر. ومحرم لما ضعف المال ولما في من أذية المؤمنين الذين لا يشربونه، وعلى هذا لا يجوز شربه ولا بيعه ولا شربه. فالواجب على أن تدري بذلك أن تبغي الله عز وجل، ولا يجوز أن نبيع في بقالته، شغل في بيعه وشراءه وشغيره، في بيعه وشراءه وإيش؟ والوضوء لا يكون، لا يكون الوضوء إلا نواقض الوضوء المعروفة، هذه معصية، ومن المعصية لا تكون عليه التوبة والاستغفار والندم. نعم نعم، عليها أن يعالج، إذا طلب الإله يعالج هذا الرائحة حتى لا يؤذي الناس. أما ندخله الرائحة فالنبي نهى من أكل ثوما بصرا أن يقرب المسجد، لأن لا يؤذي الناس برائحة الدخان، ورائحة الدخان كذلك وأشد. نعم.
نفس السائل من مصر يقول: نسمع كثيرا من المصلين عند انتهاء الإقامة يقولون بصوت مرتفع: لا إله إلا الله. وقد أخبرني أحد الإخوة أن ذلك بدعة، هل كلامه صحيح؟ ذكر الدليل وجد حتى أحدث به جماعة المسجد.
نعم لا يستطيع أن يقول شيء بعد الإقامة. سئل الإمام أحمد رحمه الله هل تقول شيء بعد الإقامة؟ قال لا. جاء في حديث سنة أبي داود يقول أقامها الله وأدامها إذا قام الصلاة، لكنه حديث ضعيف عند أهل العلم، يعني لا يستطيع، ليس هناك ذكر لا تهليل ولا غيره. نعم.
السائل من المنطقة الشرقية،
لكن إذا أجاب المقيم يقول على القول بأنه يجيب المقيم لأنه أذان ثاني، يقول ثم يقول المقيم الصلاة، يجيب المقيم لأنه أذان ثاني. نعم.
السائل من المنطقة الشرقية يقول إذا أردت أن أبيع الذهب وقبل أن أقبض ثمنه من الصاغة أردت أن أشتري من نفس المحل قطعة ذهب، فهل أعطيهم فرق أم لا بد أن أسلم قيمة القطعة الأولى ثم أشتري الثانية؟
نعم، لا بد أن تكون البيع الأول تبيع القطعة الأولى بالدراهم ثم تشتري بالدراهم ذهب، لكن لا يكون حيلة، لا يكون حيلة ويشرط عليه يقول أنا ما أشتري منك الذهب إلا أنا ما أشتري منك الذهب بالدراهم إلا تشتري مني، هذا ما أصلح. الأحسن أنك تبيع على واحد وتشتري من واحد آخر حتى تبتعد عن الحيلة، لبعضهم يتحيل وما حال عندك ذهب قديم أشتري بالدراهم لكن بشرط أنك تشتري مني، هذا ما أصلح الشرط. وتجد بعضهم يتحير يعطيه الذهب القديم يقول شريته 100 وأعطيك الذهب الجديد وما اشترى شيء، فالأحسن في هذا أنه يبيع الذهب القديم على صائغ ثم يشتري الذهب الجديد صائغ. نعم.
فالسائل من مصر يقول ما حكم الاختلاط بين الجنسين لأن عندنا في مصر في الجامعة اختلاط لدرجة لا يتصورها عاقل، ولا يوجد شيخ عندنا قال حاجة في ذلك،
ولا إيش؟
ولا يوجد شيخ عندنا قال حاجة في ذلك،
ولا يوجد شيخ
عندنا قال حاجة تكلم.
نعم لا تكلم أحد.
ونحن الأمور اختلطت علينا فلا ندري هل هذا صحيح أم لا.
ولا شك أن هذا من مصائب الاختلاط بين الجنسين بين الشباب والشابات في الجامعات في المتوسطة في الثانوي، هذا منكر ولا يجوز للطالبة أن تدرس مع في جامعة مختلطة، الواجب أن تبقى في البيت ولا خير في دراسة يكون فيها اختلاط، الواجب على المرأة أن تبقى في بيتها ولا تختلط، إذا ما لم تجد إلا مدرسة مختلطة أو جامعة مختلطة فلا يجوز لها أن تدرس، فليجب أن تبقى في بيتها وتتعلم الحمد لله يعني دينها وتتفقه في دينها وتتبصر من طريق القراءة من طريق سماع الأشرطة كتب أهل العلم والاتصال بأهل العلم تكتفي بهذا، أما تجلس في جامعة مختلطة فهذا لا يجوز لأن هذا من أسباب شر وفساد ووقوع الفواحش فلا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا في خطر على دينها وخلقها، فلا يخاطر خاطر المرأة المسلمة بدينها وخلقها من أجل الدراسة. نعم.
ومن
يرى باختلاط السماء الابتدائية؟ نعم، ولا يجوز الاختلاط لا في الابتدائي ولا في غيره. الابتدائي وسيلة. وكذلك الابتدائي في كبار. تبلغ العاشرة والثاني عشر. والعاشرة قد قالت عائشة إذا بلغت المرأة 9 سنين فهي امرأة. وعائشة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابن 7 سنين أو 6 سنين ودخل عليها وهي ابنة 9. وقال الشافعي رحمه الله وجدت جدة رأيت جدة لها 22 سنة جدة تكون الأم لها 10 تزوجت لها 9 سنوات ثم بعد سنة أتت ببنت ثم تزوجت البنت الثانية بعد 9 سنوات ثم أتت ببنت فصارت الجدة الأولى لها 21 أو أقل والأم لها 10 سنوات كيف قال بعدها اختلاط في الابتدائي.
نفس السائل المصري يقول مشهور عندنا مسألة الأخذ بالثأر في حالة القتل ولا يتم قتل القاتل من عائلة الثانية بل يقتل أحسن رجل فيها لأن الأمر إذا ألجأ القضاء لا يحكم بقتل القاتل
مشهور فينا
مشهور عندنا مسألة الأخذ بالثأر في حالة القتل ولا يتم قتل القاتل من العائلة الثانية بل يقتل أحسن رجل فيها.
هذه طريقة الجاهلية، هذا الثار طريقة الجاهلية، يقتلون الثار أي واحد من القبيلة، هذا ظلم وعدوان، يقتل القاتل ويكون عن طريق أيضا حكم الشرع لابد أن يثبت عليه القاتل ويكون قاتل قطع عمد عدوان، إذا ثبت يكون عن طريق المحكمة الشرعية أو عن طريق الحكم الشرعي، أما أن يقتل غير القاتل هذا ظلم وعدوان، هذا ما عليه الجاهلية. نعم.
السؤال الأخير يقول فضيلة الشيخ، ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام بما معناه أن أناس من أمتي يعطون مثل أجور أولهم ينكرون المنكر، وهل هو صحيح؟
إيش أن أناس؟
أن أناس من أمتي يعطون مثل أجور أولهم ينكرون المنكر، وهل هو صحيح؟ وهل إذا سكت الناس عن المنكر يعمهم الله بعقاب منه؟
لا أعلم هذا الحديث، ولكن جاء في الحديث أن الصابر على دينك صابر على الجمع، وجاء في الحديث الآخر إن الصابر عند فساد أمتي له أو الآمر ما معناه له أجر 50. قال رسول الله منا أو منكم، قال منكم تجدون على الخير عونا ولا تجدون على الخير عونا. هذا في فضل الصابر على دينه في آخر الزمان والذي يعمل معروفا على المنكر له أجر 50 من الصحابة، يعني فيها، وليس معنى ذلك أنه أفضل من الصحابة، لا، يعني هذه مزية خاصة كمزية الصحبة والجهاد جهاد عن النبي صلى الله عليه وسلم ونشر الدين وتبليغ، هذه خاصة بالصحابة. لكن في هذه القضية والصبر، الصبر على الأمر المعروف والنهي عن المنكر في وقت لا يجد فيه على الخير عونا لو أجل 50. أما هذا الحديث لا أعلم. وقل إذا انتشرت المنكرات ولم تغير عمت العقوبة على الحق. قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة قام فزعا وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من الرجل يأجوج مثل هذا وحلق بين أصبعه والتي تليها. فقال سيدنا أبي رسول الله: أنا أهلك فينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، والخبث هي المعاصي، إذا كثرت المعاصي جاءت العقوبات وعمت الطالح والصالح. وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس إذا رأوا منكرا فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منهم ولا حول. قصة أصحاب السبت معروفة، فصلى علينا في القرآن لما فعلوا المنكر فجاءت العقوبة وعمت فاعل المنكر ونجى الذين نهوا عن الشرك، أنجينا الذين نهوا عن الشرك، نجى الله الآمرين والناهين وأهلك وهلك فاعل المنكر وسكت عن الساكتين الطائفة السابقة. وكذلك في حديث البخاري قصة السفينة مثل القائم في حدود الواقع فيها كمثل قوم استهموا سفينة كان بعضهم أنا وكان بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا مروا على فوقها، فقال: لو خرقنا في نصيبنا خرقا ولم ندم فوقنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهم أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، وإن تركوهم هلكوا جميعا. هذا يدل على أن فرق إن كانوا هلاك للفاعل وغير الفاعل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله السلامة والعافية، وفق الله جميعا، وصلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب البيوع: باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة. قال أبو عبد الله: وقال لي إبراهيم: أخبرنا هشام قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يخبر عن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أن أيما نخل بيعت قد أبرت
لم يذكر الثمر
فالثمر للذي أبرى. أن أيما نخل بيعت قد أبرت لم يذكر الثمر فالثمر للذي أبرى. فالثمر للذي أبرى. وكذلك العبد والحرث سمى له نافع. هؤلاء الثلاثة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذه الترجمة عقدها المؤلف رحمه الله لحكم بيع النخل التي قد أبر، يعني لقح التأبير هو التلقيح، وهو شق ثمرة النخل، وهو شق طلع نخلة الأنثى ويذر فيه شيء من نخلة طلعة الذكر، قوله التأبير سبيل التلقيح، وهو أن يشق نخل طلع الذكر نخل الطائر أن يشق نخل الطالع طلع النخلة الأنثى ويذر فيه شيء من نخل من طلع النخلة الذكر، يعني يؤخذ شيء من طلع النخلة الذكر ويذر فيه ويذر في طلع النخلة الأنثى، هذا هو التعبير تشقيق شق النخل، قال له التلقيح شق طلع النخلة الأنثى ثم يؤتى به شيئا من نخل طلعة الذكر ويذر فيه في الأنثى يحصل التلقيح. فإذا باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو إجارة أو أرضا مزروعة أو بإجارة، فالجواب الجواب أن الثمر للبع إلا أن اشترطه المشتري. المؤلف رحمه الله ذكر لم يجزم بالحكم في هذه المسألة لوجود الخلاف في التقدير، من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة فالثمر للبائع إلا أن اشترط المشتري، إلا أن اشترطه المشتري. ذكر المؤلف حديثا معلقا قال أبو عبد الله البخاري وقال لإبراهيم، لم يذكر هنا ذكر التعليق، قال وقال إبراهيم أما لأنه سمعه في المذاكرة ولذلك لم علقه ولم صرح للسماع أو لغير ذلك. قال لإبراهيم أخبرنا هشام قال أخبرنا جريج قال سمعت بن أبي مليكة يخبر عن ناس من مولى عمر أيما نخل بيعت قد أبرت لم يذكر الثمر فالثمر الذي أبرها، والذي أبرها يعني لقحها هو البائع. أيما نخل بيعت قد أبرت يعني قد لقحت لم يذكر الثمر أنه المشتري، ما اشترطه المشتري، فالثمر الذي أبرها هو البائع. وكذلك العبد، كذلك العبد إذا باعه سيده ومعه مال في سيارة فماله للبائع إلا أن يشترط المشتري، لأن العبد هو ماله لسيده. فإذا كان السيد أعطى العبد سيارة مثلا أو فرس أو سلاح ثم باعه فماله يكون للمشتري للبائع إلا يشترط المشتري، كما اشترط مثل العبد، لكن لو سيارة اشترط أن تكون السيارة للعبد والسيارة التي معه أو السلاح الذي معه، فإذا اشترط المشتري ذلك ورضي به البائع يكون المشتري، وإلا فإنه يكون للبائع. وكذلك الحرث، يعني الزرع يكون للبائع، إذا بيعت الأرض المزروعة فالزرع يكون للبائع إلا أن اشترطه المشتري، أو أرض أجرت وأجرت فتكون للبائع إلا أن اشترطه المشتري. ثم ذكر حديث ابن عمر في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلة قد أبرت أن يقح فثمرتها للبائع لا يشترط المبتاع، المراد المبتاع المشتري. فإذا التعبير حد فاصل، إذا كانت لقحت باع نخلة قد أخرج الثمر، فإن كانت لقحت هي للبائع وإن لم تلقح هي للمشتري، إلا إذا اشترط المشتري أن تكون الثمرة بعد تلقيحها ورضي بذلك البائع فإنها تكون المشتري. نعم.
باب بيع الزرع بالطعام كيلا. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع تمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، ونهى عن ذلك كله.
نعم. حديث فيه النهي عن المزابنة، والمزابنة فسرها بثلاث أشياء، بيعه ثمر الحائط إذا كان نخلا بثمر كيلة، يعني يبيع الرطب على رؤوس النخل بثمر يابس مكيل، والثاني أن يبيع الكرب وهو العنب على رؤوس الشجر بزبيب كيلة وهو العنب اليابس، والثالث أن يبيعه زرعا في سنبله بكيل طعام بحب يابس. نهى عن ذلك كله، والعلة في النهي الربا في بيع الربويين المتماثلين، العلة أنه يكون ربا في بيع الربويين المتماثلين بدون تساوي، لأن العلة لأن التساوي مفقود، وإذا بيع الربوي بالربوي فلا بد أن يتساوي بالخيل أو بالوزن، إذا بيع ثمر بثمر عنب بثبير زرع بحنطة لا بد من التساوي، وهنا لا يعلم التساوي، لا يمكن معرفة التساوي، لأن الرطب على رأس النخل ييبس، إذا يبس نقص، فكيف يعلم التساوي بينه وبين الثمر اليابس؟ وكذلك العنب على رأس الشجر الرطب إذا يبس نقص، فكيف يعلم التساوي بينه وبين الزبيب اليابس؟ وكذلك الحب في الزرع في سنبله إذا يبس نقص، فكيف يعلم التساوي بينه وبين الحب اليابس؟ فلهذا نهى النبي عن المزابنة بما فيه من الربا، هي علة الربا، وهي عدم التساوي بين المتماثلين الربويين. نعم، هذه المزابنة فسرت بهذا، بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر اليابس، وبيع العنب على رؤوس الشجر بالزبيب اليابس، وبيع الزرع في سنبله بالحب اليابس، والعلة عدم التساوي بين المتماثلين الربويين، وهذا ربا. فلان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي سعيد قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فالربويان إذا تماثلا وجب شرطان، الشرط الأول التماثل في الكيل أو الوزن، والشرط الثاني التقابض من مجلس العقد، وإذا اختلفت ثمر بزبيب ملح ببر فإنه يجوز التفاضل، ولكن يجب التقابض من مجلس العقد. وهنا بيع الرطب بالثمر هذا متماثلا لا بد من التساوي، وبيع العنب بالزبيب متماثلا لا بد من التساوي، وبيع الزرع بسنبله بالحنطة متماثلا لا بد من التساوي، ولا يعلم التساوي بين الرطب واليابس. نعم.
باب بيع النخل بأصله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا يشترطه المبتاع.
نعم، هذا الفضل المعقودة يبيع النخل بأصل، يعني يبيع النخل شجر النخل وليس المرض الثمرة، وتكون الثمرة تابعة. ففي هذا الحديث ابن عمر يقول الذي يصور أيما أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع، والتأبير هو التلقيح. أيما أمر باع نخلا يعني شجر النخل إذا باعها وقد أبدرت خرجت الثمرة ولقحت فالثمرة تكون للبائع إلا يشترطها المبتاع وهو المشتري فإن تكون له، وفي هذه الحالة الثمرة تكون تابعة للأصل ويغتفر الجهالة، جهالة مغتفرة لأنه يجوز تبعا ما لا يجوز أصلا. لو باع الثمرة وحدها بعد أن أبدأ ما صح، لأنه ينهى عن بيع الثمرة قبل كل سنة، لكنها بيعت الآن تبعا للأصل. الأصل هو بيع النخل شجر النخل والثمرة تابعة، والجهالة التي في الثمرة تغتفر لأنها تابعة، والتابع يغتفر فيه ما لا يسمى ما لا سمح ولا تسمح بالأصل. نعم.
باب بيع المخابرة. حدثنا إسحاق بن وهب قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثني أبي قال حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو فقلنا لأنس ما زهوها قال تحمر وتصفر أرأيت إن منع الله الثمرة بما تستهل مال أخيك.
نعم. وهذه الترجمة المعقودة لبيع المخاضرة وهو بيع الزرع الأخضر قبل بدو الصلاح. المخاضرة بيع الزرع الأخضر قبل بدو الصلاح. سمي محاقلة لأن بيع الحقل هو الطعام وهو بيع الحقل بالطعام. يعني الحقل هو الحب في سنبله. الحب في سنبله هو أخضر يباع بالحب اليابس. هذا من قال له محاقلة ويقال له مخاضرة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذكر حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمخاضرة. المحاقلة بيع الحقل بالطعام والحقل هو الحب في سنبله. الطعام بالحب اليابس. والمخاضرة بيع الزرع الأخضر قبل بدو الصلاح. والملابسة سبق أنها أن يلمس السلعة ويجعل بيعه يلمسها من غير أن يتأملها ويقلبها. والمنابلة أن ينبذ إليه شيئا ثم يقول إذا نبت إليك كذا فهو بكذا من غير أن يتأمله. والمزابنة سبقة في السابق وبيع الرطب على رؤوس التحف بالثمر اليابس وبيع العنب على رؤوس الشجر في الزبيب وبيع الزرع الأخضر السنبل الأخضر في حب في سنبله في حب اليابس. الحديث الثاني حديث أنس أن الذي نهى عن بيع الثمر حتى يزهو وقل لأنس ما زهوها قال تحمر وتصفر يعني في النخل يحمر وتصفر الغالب أنه بدأ الصلاح وإذا بدأ الصلاح تسلم من العاهات وأما قبل ذلك يعرض للآفاق. ولهذا قال أرأيت إن منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك يعني لو بعتها قبل زهوها قبل أن تحمر وتصفر ثم أصابتها جائحة فكيف تستحل مال أخيك بدون مقابل؟ المال دراهم مقابل قبل الثمرة فإذا أصابتها جائحة و أهلكت الثمرة فكيف تستحل المال بدون مقابل؟ أما إذا باعها بعد بدو الصلاة ففي الغالب أنها تسلم ولكن لو أصابتها جائحة بعد بدو الصلاة فالصواب أنها أن تكون على تكون من مال البائع تكون مال البائع. نعم.
باب بيع الجمار وأكله. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل جمارا فقال من الشجر شجرة كالرجل المؤمن فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أحدثهم قال هي النخلة.
نعم. هذه الترجمة معقولة بيع جمار وأكل. والجمار معروف هو قلب النخلة هو لين ولذيذ. وهذا الحديث قطعة من حديث فصله المؤلف رحمه الله وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة عن شجرة هي مثل المؤمن قال فوقع الناس في شجر البوادي قال ابن عمر فوقع في نفسي أنها النخلة فنظرت فإذا أنا أصغر القوم وحدثهم سكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. فقال عمر لو قلت إنها النخلة كان أحب إلي من كذا وكذا. لأنه ينبغي للصغير أن لا يحقر نفسه ويتكلم بما عنده ولو كان مع الكبار. وبأن قد يدرك الصغير ما يدرك الكبير. الناس وقعوا في شجر البواعي. قال حدثوني شجرة هي مثل المؤمن. فوقع نصف الشجر في شجر البوادي ووقع في نفس ابن عمر أنها النخلة وفنظرت إلى أن أصغر القوم فسكت. وهذا المؤلف ساق هذا الحديث لبيع الجمار آكل. قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل جمارا كونه يأكل جمارا في يده هذا أيضا من العلامات يدل على أنه أراد النخلة. وليس في الحديث ذكر البيع ما في ذكر بيع الجمار وتبقى بيع الجمار لكن الأكل منه يحصل جواز بيعه. والمؤلف لم يجد يعني حديثا على شرطه صريح في بيع الجمار لكن الأكل منه الذي يؤكل يباع في الغالب وكل من انتفع به الأكل فبيعه جائز. وفي هذا أن الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل بحضرة الناس فيرد بذلك على من كره إظهار الأكل. نعم استحب استحب إخفاء. نعم 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 ثبوت الجمار إذا قطع الجمار الجمار هو قلبه قلب النخلة إذا قطعت الجمار ما أصبح. نعم 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 إذا احتاج لا بأس قطع النخلة إذا رأى المصلحة في قطعها وفي الجمار لا بأس وإذا رأى المصلحة في قطعها أو بيعها كذلك أيضا إذا أراد أن يقطع النخل ويجعل مكانه مسجد أو يجعل مكانه طريق أو يبني مكان بيت لا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع النخل الذي كان في مسجد هذا في مكان مسجد كان فيه نخل وفيه قبور المشركين فأمر بالنخل فقطعت وبالقبور فسويت وخربت ثم بنى مكان مسجد. بعض الناس استعظم وتعاظم عند كل النخل يقطع شق عليه بعض العامة لأن هذا أمر عظيم كيف يقطع النخل فالنخل يثمر ويقطع لا حرج شيء أفضل إذا رأى المصلحة في قطعه لا حرج فالنخل يجعل مكان بيت أو طريق لا حرج. نعم نعم إيه رأيك الله صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث الآخر النبي قال الصحابة حدثوني عن النخلة هي مثل المؤمن معه عندهم كبار الصحابة وبعض الصغار كم يعرف. نعم
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يشاء باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والإجارة والمكيال والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة. وقال شريح للغزالين سنتكم بينكم. وقال عبد الوهاب أن أيوب عن محمد لا بأس العشرة بأحد عشر ويأخذ للنفقة ربحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند رضي الله عنها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فقال تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. واكثر الحسن من عبد الله بن مرداس حمارا فقال بكم قال بدانقين فركب ثم جاء مرة أخرى فقال الحمار الحمار فركبه ولم يشارط فبعث إليه بنصف درهم.
نعم هذه الترجمة عقدها المؤلف رحمه الله لبيان أن العرف يرجع إليه والناس يرجعون إلى ما تعرفوا عليه في أمورهم في البيوع والإيجارات وفي المكال والوزن. وهذه الآثار التي ذكرها المؤلف كلها تؤيد الترجمة. ولهذا من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإيجارة والمكال والميزان. يعني الناس يرجعون في بيوعهم إلى العرف وإلى النفقات رجع إلى العرف، وإلى المكيال والميزان عرف الناس لي الكيل الذي يكسر في بلده. فإذا باع سلعة على شخص فإن تجرى على ما يتعرف عليه الناس، بعتك كذا وكذا ما يتعرف عليها البلد. كذلك في الإجارة يرجع فيه العرف، والمكيال بعتك مكيال 15 كيلو مكيال من كذا يرجع الوزن إلى ما تعرف عليه. فإذا كان بس يزنهم بالكيلو يكيلو، وإذا كان في بلد يزنهم بشيء آخر كذلك. فإذا اشتريت من شخص مثلا قلت 100 من هذا، ثم أراد أن يعطيك 100 من غير كيلو على عرف يتعرف به غيره البلد، لا ما ينقل هذا، لا العبرة بأهل البلد اللي تعرف عليه البلد. أهل البلد تعرفون على بكيلو أو بالصاع، فلا تعطيه مثلا مكيال بلد آخر. كذلك الوزن لا يتعرف عليه نفس الوزن ما يزنونه، فلا تعطيه الشيء الذي يزن بالكيل أو الذي يكال بالوزن، وإنما تمشي على ما يتعرف عليه الناس. كذلك طريقته في البيع أنه لابد من أعطاء الصك مثلا في البلد، لابد من بيع السيارة، لابد من الاستبارة، تمشي على العرف، لابد تعطيه. فإذا قلت لا أنا ما أعطيك، أنا ما أعطيك الصك، لا العرف لابد تعطي الصك، ما يكفي الكتاب، وهكذا. ولهذا قال من باب من أجر أمر الأنصار على ما يتعرف بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن، كل هذا يتمشى في معنى. وكذلك الأواني والإطلاقات والتقييدات كلها يقع فيها العرف، وسنتهم يعني سننهم يعني على ما طريقتهم على ما تعرف عليه أهل البلد، تمشي مع العرف فلا تخالف العرف. يعني تبيع شيء خالف مع أهل البلد وتريد أن تلزم صاحبك بشيء خالف العرف، لا عليك أن تلتزم بالعرف. ولهذا قال على نياتهم هم لأهلهم مشهور، أنا بعتك هذا على نية أهل البلد على طريقة أهل البلد، فلا تعطيني شيء آخر. مثلا بعتك هذا بمئة هذه السلعة 100 ريال، ثم تأتي تعطين دولار، ما يصح. العرف اللي بين هذه لا سعودي ما تعطين دولار، وهكذا العرف هكذا العملة التي بيننا متعارف يا أهل البلد. كل بلد لهم عرف، تمشى مع العرف في كل شيء، في المكيال، في الميزان، في البيع، في الإجارة، وهكذا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله آثار تؤيد الترجمة. قال وقال شريك للغزالين سنتكم بينكم، يعني جائزة على ما استعرف عنه في الغزل، بيعكم على ما استعرف فيه في الغزل، إذا كان يبيع الغزل شيئا معينا أو مقدار معين، أو يبيع الغزل منسوج أو غير منسوج على حسب العرف. ولهذا قال شريك للغزالين سنتكم بينكم، يعني جائزة، يعني امشوا على ما تعرفتم عليه. قال عبد الوهاب عن أيوب عن محمد عن قوم السيرين لا بأس العشرة بأحد عشر، ويأخذ للنفقة ربحا، يعني أن يبيع مشتره بعشرة بأحد عشر إذا كان عرف البلد ذلك، فباعه مشتري على العرف فلا بأس، بعتك ما يساوي عشرة بأحد عشر أكثر عليك ريال لا بأس، العرف جاري على هذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هند لما اشتكت أبا سفيان وأنا لا أعطيه من النفقة وسألته هل تأخذ خفية، قال خذي ما يفيك ولدك بالمعروف، هذا الشهد بالمعروف يعني ما يتعرف عليه الناس. كان مثلا تعرف عليها أهل البلد لأن يكفيك مثلا نفقة في الشهر 100 خذي 100، إذا كان البلد تعرف أن يكفيهم مثلا 200 خذي 200 ارجع العرف. قد يكون في بلد يكفي 100 وبلد آخر ما يكفي إلا 200، يرجع إلى أهل العرف. ما حدد لها النفقة، كم تأخذ نفقة؟ لازم يعطيني ويكفيني والدي، كم أخذ؟ أخذ 1000، أخذ 100، أخذ 200، قال بالمعروف، حدد المعروف، ما تعرف عليه الناس في البلد، في العادة اللي يكفي، إذا كان يكفي أهل البيت مثلا مثلها أو أولادها، يكفيهم مثلا في اليوم 20 أو 30 أو 40، وفي الشهر 1000 أو 2000، تأخذ ما يكفي. ولا تخالف العرف، يعني هذا يختلف باختلاف البلدان، قد يكون في بلد هنا يكفي 100 بلد آخر ما يكفي إلا بأسي. ولهذا أرجع أهل الأرض قال كل ما يكفيك وولدك بالمعروف. وقال تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فهذا ولي اليتيم، ولي اليتيم الذي ينمي مال اليتيم، فإذا كان غنيا فليستعمل، وإن كان فقيرا ما عنده شيء وهو قد فرغ نفسه للعمل بمال اليتيم وتنفيق تجارته فإنه يأكل ينفق على نفسه مثل بالمعروف. الله تعالى قال فليأكل بالمعروف يعني بما تعرف عليه الناس في بلده وفي زمانه وفي مكانه يأخذ النفقة المتعارف عليها. وقد اكثر الحسن بن عبد الله بن مرداس حمارا، اكثر يعني استاجر حسن بن عبد الله بن مرداس حمارا يركبه، فقال بكم؟ قال بدانقين، والدانق وزن سدس الدرهم، وزن سدس الدرهم، قال دانق فركبه. ثم جاء مرة أخرى بيستعجل مرة ثانية، قال الحمار الحمار أن يعطي الحمار، هات الحمار، استعجل مرة أخرى ولم يشارك، فبعث إليه بنص الدرهم، لم يشارك اعتمادا على الأجرة السابقة المتقدمة، وزاد عليه على طريق الفضل، أعطاه نص الدرهم. في الأول قال بكم؟ حدد له الأجرة، وفي المرة الثانية ما حدد الأجرة، اكتفى بالعرف، اكتفى بما سبق وأعطاه زيادة، فأعطاه نص الدرهم. نعم بلى، ووزن وزن أهل مكة داخل يعني. نعم يعني على ما تعرف هذا يعني الميزان الشرعي هو هذا والمكان الشرعي. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة فأمر رضي الله عنه فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه.
نعم الشاهد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشارك أبا طيبة على الأجرة اعتمادا على العرف، أعطاه صاع من تمر على العرف، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يشارك أبا طيبة حينما حجمه وإنما أعطاه صاع من تمر على ما تعرف عليه الناس، فهذا رجع للعرف. إذا كان متعارف بين الناس أن الحجام يعطي بكذا بدرهم يعطي درهم، كان متعارف بين الناس مثل أجرة السيارة أجرة الليموزين معروف من كذا إلى كذا 10 ريالات، من كذا إلى كذا 20 ريال، ما يحتاج الشرط معروف، مثلا مشوار من المطار إلى كذا إلى الحي الفلاني مثلا 50 ريال، من المطار إلى الربع 45 ريال مثلا، خلاص ما يحتاج تحتاج مشاربة العفكة تركب وتعطيها مثلا متعارف عليها. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حجبه أبو طيبة ولم يشارك لأنه متعارف أعطاه صاع من تمر بناء على العرف اعتمادا على العرف، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه أيضا زيادة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه، خففوا على أبي طيبة، أبو طيبة مولى، والخراج ما يفرضه السيد على عبده كل يوم أو شهر أو سنة يشتغل ليعطيه إياه وباقي الكسب يكون العبد، يعني يقول السيد العبد اشتغل كل يوم وتأتيه كل يوم 10 ريالات والباقي لك، هذا قال الخراج. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أهله بخفض الخراج، إذا كان يعطيكم 5 ريالات قال النبي يكفي كأربعة، أمره بخفض بيدل على جواز الحجامة، والحجامة عبارة عن علاج استعمل عند الحاجة وهي إخراج الدم الفاسد، وكسب الحجام كسب الرديء لا بأس به، لا ليس بحرام بدليل النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجرته. وأما قوله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام الخبيث فالمراد بالقول في كراهة، كراهة التنزيه، أما قول النبي صلى الله عليه وسلم حلوان الكهن خبيث هذا محرم. نعم فالخبيث يطلق على المحرم ويطلق على الرديء، هو كسب الرديء. نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شبيه فهل علي جناح أن أخذ من ماله سرا؟ قال خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف.
نعم. وجه مناسب أنه حال على العرف قال بالمعروف لأن ليس في تحريم شرع. كم مقدار ما تأخذ ترجع إلى العرف، ما تعرف عليه أنه يكفيها وولدها تأخذ، ما قال خذي 10 ولا 100 ولا 200، إنما أرجعها إلى العرف. حال على العرف فيما ليس فيه تحديد شرعي، فخذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وقال هو بنوك بنو بالرحم وبني بالنصب والجر، قال بنوك لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. وفيه دليل على أن قولها شحيح، شحيح مستثنى من الغيبة المحرمة، هذه غيبة لكن مستثنى من الغيبة المحرمة بحاجتها في طلب حقها عند الحاكم الشرعي، مضطرة هي تطلب حقها فلا بد أن تخلق هذا الرجل الشفيق، هذا غيبة لكن مستثنى. الغيبة تستثنى فيها ستة أشياء ومنها هذا عند الاستفتاء وعند طلب الحق من الحاكم. يجوز الإنسان أن يقول عند الحاكم فلان ظلمني، فلان أخذ حقي، فلان غصبني حقي، لأنه مضطر إلى أن يطالب بحقه. كذلك أيضا إذا كان الإنسان لا يعرف إلا بهذا الصفة يقول الأعمى والأعرج التعريف لا بأس. كذلك إذا أراد الإنسان كل ما فيه ليساعد على إنكار المنكر وفلان فعل كذا وفلان فعل كذا وفلان عمل كذا، هذا غيبة مستثنى، مستثنى يجري أن يعين على إنكار المنكر. وكذلك أيضا إذا استشار في أن يزوجه أو أن يشاركه في معاملة سأل عنه يذكر الله فيه وفي كذا وفي كذا وفي كذا، هذا من النصيحة، من النصيحة وليس من الغيبة. نعم. لا هذا ينبغي أن يتفق على هذا قبل، لكن ما في شيء عرف محدد لا بد أن يتفق معه من الأول قبل أن يعرف.
حدثني إسحاق قال حدثنا ابن نمير قال أخبرنا هشام وحدثني محمد قال سمعت عثمان بن فرقد قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف انزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله ان كان فقيرا اكل منه بالمعروف.
مؤلف رحمه قال حدثني اسحاق، اطلق البخاري فقال حدثني اسحاق ولم يبين من هو اسحاق، حتى قال بعضهم من البخاري مدلس ما بين منه اسحاق كثير. واجيب بجوابين، الاول ان ذلك معروف عند اهل الحديث انه اذا اطلق اسحاق هو يقصد شيخه اسحاق بن منصور. الثاني ان شيوخ البخاري كلهم ثقات، فاذا قال حدثني اسحاق فهو اما اسحاق بن منصور او اسحاق بن ابراهيم او اسحاق بن نصر وكلهم ثقات، فلا لوم عليه اذا اطلق، هذه اشكال سواء هذا او هذا كلهم ثقات. والتدريس لو كان احدهم ضعيف كان عهدا متكلم فيه مجروح هذا هو التدريس، اما اذا كان كلهم ثقات فلا يضر اذا قال سوى فلان او فلان او فلان او فلان كلهم ثقات، فالحديث صحيح فلا يقال ان البخاري مدلس. واما رواه البخاري عن محمد الذهلي فهو يقول حدثني محمد، ولا يدل على انصافه رحمه الله لانه يعلم انه ثقه فيحدث عنه، فلا يعتبر ذلك تدليسا. وهو من شيوخ محمد الزهري وقد اعتدى عليه ونسبه إلى البدعة لما فصل بين اللفظ والمفهوم في القرآن وقال اللفظ مخلوق والمفهوم كلام الله، وهذا التفصيل هو الحق والصواب في مسألة اللفظ، ومنع من ذلك محمد الزهري وأحمد بن حنبل. والبخاري رحمه الله فصل والإمام أحمد أجمع ولا منافاة بين قول الإمام أحمد وبين قول الإمام البخاري. فالبخاري فصل وميز بين ما يقوم بالعبد وما يقوم بالرب، والبخاري والإمام أحمد أجمع، وقال من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. أراد أحمد رحمه الله سد الباب، والبخاري ميز بين ما يقوم بالعبد وما يقوم بالرب، فصل باب قراءة الفاجر والمنافق وقراءتهم لا تجاوز تراقيهم، فلا منافاة بين، فليس هناك خلاف بين الأئمة. ولما رأى الإمام مسلم صاحب الصحيح عدوان الذهلي على الإمام البخاري رحمه الله لم يحدث عنه، ورد عليه أحاديثه التي أخذها عنه، وقال هذه أحاديث خذها. والإمام مسلم تلميذ الإمام البخاري. وأما محمد بن سلام شيخ فالأصح فيه التخفيف سلام، وهذا هو كثير المعروف، وقيل بالتشديد سلام وقليل. الشاهد من الحديث أنا قول عائشة رضي الله عنها إن هذه الآية ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأتي بالمعروف، قالت هذه الآية أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلحه في ماله، مال اليتيم الذي تولى ماله ويصلحه وينميه، إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف. هذا الشاهد أن والي اليتيم الذي يصلح ماله يرجع إلى العرف في أكله من ماله. كم يأكل والي اليتيم؟ كم يأكل منه؟ كل يوم 50 ريال أو كل يوم 60 أو كل يوم 70 أو 80، كم يأخذ؟ نقول ارجع إلى العرف، ما تعرف عليه الناس أنه يكفيك بأمثالك أنت فقرك وغناك، وما تعرف عنه البلد تأخذ، ما في شيء محل، ما لقوا 50 ولا 100 ولا 200، ارجع إلى العرف. ولهذا قال تعالى فليأكل بالمعروف. نعم.
باب بيع الشريك من شريكه. حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
نعم. هذا في بيع الشريك من شريكه، يعني والصواب أنه عام في الثابت والمنقول. ذهب الجمهور إلى أنه خاص بالثابت، بيع الشريك من شريكه وحينما يشفع، يعني الشفعة إنما تكون الشريك إذا باع نصيبة على شخص آخر ولم يخبره له أن يشفع. معنى يشفع أنه ينتزع الحصة التي باع شريكه من المشتري ويعطيه ثمنها دفعا للضرر عنه. هذه تكون الشفعة تكون للشريك، لكن هل هو خاص بالثابت أو بالمنقول؟ الجمهور على أنه خاص بالثابت في هذا الحديث، وفي إذا وقع في كل صرفة الطرق في رواية مسلم الشفعة في كل شرك أو رب أو حائل. قالوا هذا دليل على أنه خاص بالثابت، وذهب آخرون من العلم أنه عام في الثابت والمنقول لما ثبت في رواية الطحاوي الشفعة في كل شيء ورواة ثقات، وكما ولأن الضرر كما يكون في الثابت يكون في المنقول. إذا كان له شريك السيارة فإن له أن يشاء، وثم باع نصيبه ولم يخبره له أن يشفع ويأخذها من شريكه ويدفع له الثمن دفع للضرر. نعم. نفس القيمة. نعم. يأخذ ينتزعها منه ويسلمها الثمن. وهذا الحديث فيه أنه لا بد من الأمرين في صدق الشفعة، وقوع الحدود تصرف الطرق. قال فإذا وقعت الحدود وصدقت الطرق فلا شفعة. إذن الشفيع الشريك يشفع إلا إذا وجد أمران: الأمر الأول وقوع الحدود فإذا وقعت الحدود، والثاني تصريف الطرق. فإذا وجد أحدهما دون الآخر فالشفعة باقية، فإذا يقع الحدود لم تقع الحدود فالشفعة باقية، وكذا إذا وقعت ولكن طريقهما واحد ليس له غيره فإنه يشفع، فعليه فالجار له الشفعة إذا كان طريقهما واحدة كما في حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بشفعة جار ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدة كما مر في البلوغ. فإذا الشريك يشفع إذا باع شريكه ولم يقبله إلا إذا وجد شرطان، وقوع الحدود وتصريف الطرق. أما إذا وقعت الحدود ولم تصرف الطرق أو صرفت الطرق ولم تقع الحدود فالشفعة باقية. وهذا الترجيح معقول لبيع الشريك بشريكه، وأن الشريك له أن يبيع بشريكه في كل شيء مشاع كبيعه من الأجل. فإن باعه ولم يخبره يبعه على غيره فإن له أن يشفعه.